الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الأول من مجالس الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية في مسجد عائشة المحري رحمها الله في دولة الكويت حرسها الله تعالى، ونحن في مغرب السبت السابع من شهر جمادة الثانية عام 41 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا في الدورة الثالثة بحمد الله وتوفيقه قد انتهينا من عمدة الأحكام فيما يتعلق بقسم العبادات، ونشرع الآن في قسم المعاملات من كتاب البيوع أولا، فنبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الشيخ أبي أحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وما في معناه من حديث. قال: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. الخيار طلب خيار الأمرين من إمضاء البيع أو رده، البيعان البائع والمشتري محقت ذهبت وزالت.
قوله: كتاب البيوع. البيوع اسم جنس، اسم جنس، والمقصود به البيع. وسمي البيع بيعا لغة لأن كلا من المتبايعين يمد باعه للأخذ أو للعطاء، أو للإعطاء أو للأخذ. إذن هو مأخوذ من مد الباع وهو اليد. وأما البيع شرعا فهو بيع ثمني أو منفعة مباحة بثمني أو مقابل منفعة مباح، هذا هو المقصود بالبيوع. فإن قال قائل: كيف صح جمع البيوع وهو اسم جنس البيع؟ فالجواب أن الجمع باعتبار أنواعه، يجوز جمع اسم الجنس باعتبار أنواعه. أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان، والألف واللام هنا فيه للاستغراق، أي كل من المتبايعين أيا كان ممن هم أهل للبيع. وهذا فيه دلالة أن الصغير الذي لم يبلغ مبلغ الرجال في بيعه نظر، وأن المعتوه الذي في عقله لم يبلغ مبلغ الرجال في بيعه نظر. ولهذا قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما ضمير راجع إلى البائع أو المشتري. فكل واحد منهما، أي من البائع والمشتري، بالخيار. وفسر ابن قدامة رحمه الله الخيار بقوله: طلب خير الأمرين. طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو رده. وأصل البيع مشروع بدلالة هذا الحديث: إذا تبايع الرجلان، ولعموم قوله تعالى: وأحل الله البيع. ولا زال المسلمون يتبايعون، فدل على مشروعية البيع. بل إن الانشغال بالتجارة إذا كان حلالا من أوسع أبواب الرزق، كما جاء عند الطبراني بسند حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون 9 أعشار رزق أمتي في التجارة، فكل واحد منهما بالخيار. إذن معنى الخيار المقصود به هنا خيار ماذا؟ خيار المجلس. والخيار في البيع أنواع، والخيار في البيع أنواع. الأول خيار المجلس، والثاني خيار الشرط. الأول خيار المجلس، والثاني خيار الشرط، والثالث خيار العيب، والثالث خيار العيب. فهذه بعض أنواع الخيارات في البيوع. قال: فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرغ، يعني كل واحد من البائع والمشتري يمكن أن يقول في أي لحظة: ما دام جالسين في نفس المجلس أنا تراجعت عن البيع، أو أنا تراجعت عن الشراء. ما لم يتفرقا، وباتفاق علماء الحديث وهو قول الجمهور أن المقصود بالتفرق تفرق الأبدان، أن المقصود بالتفرق تفرق الأبدان، خلافا للحنفية فإنهم زعموا أن المقصود بالتفرق التفرق بعقد البيع أي الانتهاء منه، وهذا خلاف اللغة والعرف. ومما يؤكد أن المقصود هنا بالتفرق تفرق الأبدان أن راوي الحديث من هو؟ عبد الله بن عمر، كان إذا باع أو اشترى يخرج من المجلس حتى يقطع خيار المجلس. فلو كان المقصود من الحديث هو أن الخيار خيار العقد فما كان لخروجه من معنى، والقاعدة أن الراوي أدرى بمرويه. قال: ما لم يتفرقا وكانا جميعا. معنى هذا الكلام أن خيار المجلس قد يطول وقد يقصر. يقصر كيف؟ تبيع وتشتري، تخرج من الدكان، حصل التفرق، صح ولا لا؟ طيب يطول كيف؟ أفرض أنك أنت وإياه في سيارة مسافرين إلى مكة، فتم بينكما عقد في الطريق وما زلتما في السيارة حتى وصولكما إلى مكة، يبقى خيار المجلس. قال: أو يخير أحدهما الآخر. هذا يسمى قطع الخيار. كيف يمكن قطع الخيار سواء كان خيار المجلس أو خيار الشرط أو خيار الوصف؟ يكون قطع الخيار بتخيير أحدهما الآخر والقبول من الجهة الأخرى. كيف؟ يقول: شوف، أنا أبيعك هذه السيارة بشرط أنك إذا قبلت فليس لك خيار المجلس. فقبل، فبمجرد ما أن يقبل يصبح البيع لازما. لماذا؟ لأنه قبل بقطع خيار المجلس. قال: أو يخير أحدهما الآخر. هذا إذا قلنا أن أو جملة حالية من قوله ما لم يتفرقا وكانا جميعا. وهناك شرح آخر لهذا الحديث، أن كلمة أو تنويع وذكر لشرط آخر أو لنوع آخر من أنواع الشروط، وهو خيار الوصف أو خيار الزمن. أو يخير أحدهما الآخر، خيار الوصف كأن يقول: أنا أشتري هذه السيارة بشرط أن أسوقها. فمجرد التفرق في الأبدان لا يقطع الخيار، لأنه اشترط الوصف وهو الركوب. وخيار الزمن كان يقول: أنا أشتري هذه السيارة بشرط
أن يكون لي خيار العود في البيع والشراء مدة أسبوع، إذن هذا جائز، وهذا المعنى أقرب من الأول، أو يخير أحدهما الآخر، وهذا خيار الوصف أو خيار الزمن أو الشرط. فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وفق الشرط أو وفق قطع الشرط، فقد وجب البيع وفق الشرط أو وفق قطع الشرط حسب ما يتفقان. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أو يخير أحدهما الآخر، وفي قوله فقد وجب البيع دليل على أن الأصل في البيوع وشروطها الحل، دليل على أن الأصل في البيوع وشروطها الحل. متى يكون البيع محرما؟ سيأتي في ذكر البيوع المحرمة وهي محدودة. ومتى يكون الشرط محرما؟ يكون الشرط محرما إذا خالف نصا في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو خالف معنى البيع، خالف نصا في كتاب الله. مثاله أن يقول أبيعك هذه السيارة على أن لا تتملكها، هذا مخالف للنص، لأن النص أن البيع يلزم منه الملك. طيب، مثال الشرط المخالف لمعنى البيع، يقول أبيعك هذه السيارة على أن لا تهديها، هذا مخالف لمعنى البيع، فإن البيع يعني نقل الملكية إلى الآخر فهو يتصرف فيه كيف يشاء. إذن الأصل في البيوع الحل، والأصل في الشروط الإباحة، إلا بيعا محرما بنص الشارع أو شرطا مخالفا لما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف وما في معناه من حديث، أي في معنى ذكر أنواع الخيار، مثل خيار الذي يأتي في المصرّة، مثل خيار المصرّة، فهذا مراد المصنف وما في معناه من حديث، أي من أنواع ما فيه ذكر الخيار. ثم أورد رحمه الله حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، وهذا أعم من قولك إذا تبايع الرجلان. ليش أعم؟ لأن يمكن أن يكون البيعان أنثى وأنثى، أنثى وذكر، ذكر وأنثى، ذكر وذكر، فهذا أعم. وبالإجماع يجوز بيع الرجل للمرأة وبيع المرأة للرجل، بالإجماع ما في خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، يعني ما في أحد قال لا يجوز أن الرجل يشتري من امرأة، ولا يوجد أحد قال لا يجوز أن المرأة تبيع للرجل. طبعا هذا كله فيما إذا لم يحصل خلوة ولم يحصل محرم. قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إذن فيه إثبات خيار المجلس، أو قال حتى يتفرقا، وحتى تفيد الغائية، إلى حتى يتفرق إلى أن يتفرق، فإن صدقا في البيع سواء في إخبار بالثمن أو كان الإخبار بالوصف، فإن صدقا وبينا، صدقا متعلق بالأوصاف والأثمان، وبينا متعلق بالعيوب، فإن صدق في بيان الثمن وبيان الوصف وبينا ما في البيعين أو البيعة من العيوب بورك لهما في بيعهما، فيه دلالة على أن البركة تحصل وتكون مع الصدق والبيان. تحصل وتكون مع الصدق والبيان. والبركة هنا ثبات الخير ونماؤه وتقرره، ثبات الخير ونماؤه وتقرره، ليس لا تنظر إلى العدد، العدد قد يكون كثيرا غير مبارك. مثال، قد يكون إنسان يستلم 100 دينار ويدخر منه 20 دينار، قد يكون إنسان يستلم 1000 دينار لا يستطيع أن يدخر 20 دينار. لماذا؟ الأول مبارك له فيه والثاني غير مبارك له فيه، فرق بين الأمرين. إنسان راتبه 200 دينار ويتصدق منه وينفق منه في أوجه الخير، آخر معاشه 500 دينار لا يستطيع أن يتصدق فيه، لم يبارك له فيه. قال صلى الله عليه وسلم: وإن كتم وكذب. كتم راجع إلى ماذا؟ العيب. وكذب راجع إلى ماذا؟ الثمن والوصف، صح ولا لا؟ يعني هذا يسمى المقابلة، وهذه المقابلة بطريق اللف والنشر. صدق وبين وكتم وكذب، فكتم راجع إلى الأقرب وهو البيان، عكسا وكذب راجع إلى الأول وهو، ففيه لف ونشر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسلوب بلاغي. وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهم، دل على أن البيع بركة، الأصل أن البيع بركة. ولهذا يقول العلماء: كلما زاد بيع الرجل مع الصدق والبيان كلما زادت البركة، لأن كل بيعة فيها بركة. ومتى تمحق البركات؟ إذا حصل الكساد، بمعنى أن الرجل يحتكر لا يبيع، فيحصل محق للبركة، ومن هنا كان المحتكر خطاء. قال: محقت بركة بيعهما. ثم بين المصنف معنى البيعان، قال: البائع والمشتري، ومحقت قال: ذهبت وزالت، ذهبت وزالت أثر البركة. الأصل أن البيع فيه البركة، فإذا ما حصل الكتم والكذب ذهبت البركة ومحقت، بمعنى ذهبت وزالت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما نهي عنه من البيوع. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، وإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: هو بالخيار ثلاثا، لا تلقوا الركبان، لا تستقبلوا القادمين بسلع قبل وصولها إلى السوق، ولا تناجشوا، النجش هو أن يزيد الإنسان في ثمن السلعة أو يمدحها وليس له رغبة في شرائها ولكن يريد خداع غيره، ولا يبع حاضر لباد، الحاضر هو البلدي المقيم، والبادي نسبة إلى البادية، والمراد القادم لبيع سلعته. ولا تصر الغنم، التصرية هي حبس اللبن في ضروع البهائم حتى تظهر ممتلئة، حتى تظهر ممتلئة باللبن فيغتر بها المشتري.
قال: عنه باب ما نهي عنه من البيوع. قد يقول قائل: لماذا ابتدأ بالمنهيات من البيوع؟ لأن الأصل في البيع الحل، فلا يمكن حصره، وإنما يحصر ما هو منهي عنه، لأنه على خلاف الأصل فيمكن حصره. فلذلك إذا عرف الإنسان المنهيات من البيوع يدرك أن ما عدا ذلك فهو مباح، أياً كانت صورتها أو أياً كان اسمها ولغتها. طيب، نريد أن نعرف، حينما ينظر الإنسان إلى المنهيات من البيوع يجد أن الشارع نهى عن بيعات أربعة: الأول ما يكون ربا أو يؤدي إلى الربا، هذا واحد. إذن كل بيع ربوي فهو محرم أو ما يوصل إلى الربا فهو محرم. ربوي كبيع الذهب بالذهب مفاضلة، ما يوصل إلى الربوي كبيع العينة. ثانيا كل بيع فيه غش وخديعة فهو محرم، مثاله بيع المصرة، بيع الشاة المصرة فإنه غش وخديعة. ثالثا ما يكون فيه كذب وزور، ما يكون فيه كذب وزور فهو محرم. رابعا ما يؤدي إلى النزاع، ما يؤدي إلى النزاع كبيع المنابذة والملامسة وكل بيع فيه جهالة للثمن أو المثمن. هذه أصول البيوع المحرمة. باختصار مرة ثانية: الربا وما يؤدي إليه، الغش والخديعة، الكذب، الجهالة. فما عدا ذلك أو ما ليس فيه هذه الأمور الأربعة فهو بيع مباح. أورد حديث أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وهو أحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهذا له حكم المرفوع باتفاق العلماء، نهى عن المنابذة. ثم فسر الراوي المنابذة كيف؟ قال: وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. يقول: له في يدي، في كيسي، في عباءتي، في درجي ثوب، إذا ألقيته إليك فيجب أن تشتريه بعشرة دنانير. قال: قبلت. هذا بيع محرم. لماذا محرم؟ على القواعد الأربعة اللي ذكرنا. لا، ما في غش. وين الغش؟ جهالة، والجهالة يؤدي إلى النزاع، والقاعدة أن أي بيع يؤدي للنزاع فالشارع أغلق بابه. لماذا؟ لأن الشارع يريد أن يكون أسواق المسلمين خالية من النزاعات، وخالية من الربويات، وخالية من الغش والخداعات والكذب. معنى هذا أن أي بيع يشابه هذا فيكون منهيا عنه. مثلا لو قال إنسان: أنا أدخل يدي في جيبي وما يكون في يدي فهو لك بعشرة دنانير، تقول: قبلت. لا يصح. لماذا؟ لأنك لا تدري ما الذي في يدي، شيء أو لا شيء. واضح ولا لا؟ جهالة. فالمنابذة والملامسة ونحوهما بيع الحصاة ونحوهما بيع حبل الحبلة، كل هذه لو نظرنا إليها نظرة فقهية نجد أنها منهي عنها، لأنها مبنية على الجهالة المؤدية إلى النزاعات. قال: ونهى عن الملامسة. والملامسة، وهذا تفسير من الراوي وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، لمس الثوب ولا ينظر إليه. يقول له: غمض عينك وامسك اللي قدامك وخذها بعشرة. غمض عينه يمسكه ما يدري هو كتان ولا هو ثوب سحولي ولا حرير، ما يدري، فيحصل الجهالة. ومن هنا ندرك لو قال لك قائل: أنا وإن كنت لا أنظر لكني أفرق وأعين لك ما ألمسه بيدي، لا بأس به. لماذا؟ لأنه انتفت الجهالة. لذلك لو جاء رجل، أنا كنت أعرف رجل أعمى توفي رحمه الله، كان يأتي على السيارة، رجل أعمى يمرر يده على السيارة يقول لك هذه سيارة كذا، موديلها كذا، ولونها كذا، وهذا أغرب شيء، كيف يوصف اللون، ولونها كذا ويساوي هكذا، وكان يبيع ويشتري في سوق السيارات. والله من أغرب ما رأيت في حياتي، من أغرب شيء رأيته في حياتي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم. نلاحظ الآن المنهيات خمسة هنا، صح؟ واحد: لا تلقوا الركبان. على القواعد الأربعة الماضية إلى ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى خديعة القادم إلى السوق. أنت تروح تشتري منه قبل له يدري بكم السلعة في السوق، هذا لذلك نهي عنه. لكن لو علم أن البضاعة في السوق مثلا بعشرة دنانير وقال: بيعها لي بثمانية دنانير وأنا أبيعها هناك بعشرة واستفيد دينارين، ليش تعب نفسك فرضي؟ ما في إشكال. إذن لماذا نهى عنه؟ لأنه قد يؤدي إلى الجهالة، يؤدي إلى النزاع. هذا معنى تلقي الركبان، واضح؟ طيب: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، لأنه يؤدي إلى الغش والخديعة، ويؤدي إلى الكذب، ويؤدي إلى النزاع. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما يبيع على بيع أخيه المسلم. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز البيع على بيع الذمي. انتبه، قد يتساهل بعض الناس يقول: جاري اللي يبيع كافر وأنا مسلم، فما في بأس إني أنقض بيعته. لا، الصحيح من أقوال أهل العلم أن لا يبيع بعضكم على بيع بعض، أن الخطاب وإن كان موجها للمسلمين فإن أهل الذمة داخل فيهم لما لهذه العمومات من المصلحة. قال: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، لأنه يؤدي للنزاع والغش والكذب. ولا تناجشوا. وقد فسر المصنف تلقي الركبان بقول: لا تستقبلوا القادمين بسلعهم قبل وصول إلى السوق. قلنا لماذا؟ لأنها يؤدي إلى جهالة القادم عن السوق فيحصل غش وخديعة. وفسر المصنف النجش بقوله: ولا تناجشوا. قال: النجش، النجش غير النج، النجش الفعل، النجش اسم الفعل. النجش هو أن يزيد الإنسان في ثمن السلعة أو يمدحها وليس له رغبة في شرائها ولكن يريد خداع غيره، فهو داخل في الغش والكذب. يروح مع صاحب السيارة في سوق من يزيد، والرجل يقول: ها، من يزيد، من يزيد، وهو جاي معه يقول: أنا أزيد 50. هو ما يبي يشتري، بس يزيد عشان يربح صاحبه، فدخل في الغش والكذب. قال: ولا يبيع حاضر لباد. فسر المصنف هذه الصورة بقوله: الحاضر هو البلدي المقيم، والبادي نسبة إلى البادية، والمراد القادم لبيع سلعته. فإن قال قائل: ما الفرق بين النهي الأول لا تلقوا الركبان وبين النهي الثاني لا يبيع حاضر لباد؟ الأول هو نهي عن استقبال السلع قبل وصولها إلى محل السوق، الثاني هو نهي أن يكون الحاضري سمسارا للبدوي. لماذا؟ قد يقول قائل: الأول عرفناه، طيب والثاني لماذا؟ لماذا نهى الشارع أن يكون الحاضري سمسارا للبدوي؟ الجواب جاء في رواية أخرى، قال: ودعوا الخلق يرزق الله بعضهم ببعض. ما معنى هذا أبو عايد؟ معنى هذا أن الحاضري إذا صار سمساراً للبدوي فربما لا يبيع السلعة إلا بسعر يريده ومن ورائه ربحا له وللبدوي، لكن لو هو ما صار سمسار للبدوي، البدوي سيبيعه بما يراه ربحا له، فيحصل ربحا لجهة واحدة، لكن لو باع الحضري للبدوي صار ربحا لجهتين على حساب المستهلكين. شوف الشارع كيف حكيم. ومن هنا الصحيح من أقوال أهل العلم أن السمسار بيع أو حكم السمسرة بيع السمسرة يجوز إذا كان بين الحاضرين أو بين البدو يجوز، أما المنهي عنه أن يكون الحاضري سمسارا للبدوي أو البدوي سمسارا للحاضري في بلده. قال: والمراد القادم لبيع سلعته. قال: ولا تصروا الغنم. قال المصنف: التصرية هي حبس اللبن في ضروع البهائم، يعني يترك شاته وبقرته لا يحلبها يوم يومين ثلاثة ويعلفها، الضرع يمتلئ لبنا، ثم يأخذ الشاة والبقرة إلى السوق، فالناس مجرد ما ينظر إلى الضرع إلا ويظنون أنها ذات لبون فيريدون شراءها، فهذا قام على الغش وعلى الكذب، قام على الغش والكذب. قال: هي حبس اللبن في ضروع البهائم حتى تظهر ممتلئة باللبن فيغتر بها المشتري، فيغتر بها المشتري. ومثل هذا أيضا لو أنه وكل البهائم شيئا ينفخ بطونها لتبدو سمانا وهي هزيلة، مثلا يوكلها سمسم لتنتفخ البطون وتظهر للناس على أنها سمينة مثلا، هذا أيضا منهي عنه، لأن المقصود ليس تقصير النهي على هذا الوصف، وإنما المقصود الإشارة إلى الوصف للتعميم، لأنه لا معنى للنهي عن هذه الصورة فقط، وإنما المعنى النهي عن كل ما هو ربا أو غش وخديعة أو كذب أو مؤدي للنزاع من الجهالات. قال: ولا تصروا الغنم. وتصروا بضم التاء وفتح الصاد وضم الراء. ومن ابتاعها يعني اشتراه هو لا يدري أنها مصرة، فهو أي المشتري بخير النظرين، بخير النظرين يعني هو يخير بين أحد النظرين بعد أن يحلبها، ففيه إثبات خيار العيب، فيه إثبات خيار العيب، خيار الصفة، خيار الصفة خيار العيب، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. حلبها بعدين اليوم الثاني ما في لبن، اليوم الثالث ما في لبن، ماذا يفعل الآن في اليوم الثاني والثالث بعد أن يحلبها؟ قال: وإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر. فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. إن أنا أحفظ الحديث بدون واو، ما أدري منين جايبين الواو، ما في نسخة ثانية غير نسختنا. إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. طيب الآن سؤال ثاني: رجل باع لك سيارة وراح نظف السيارة وحط له بولش عشان ما تشوف أنت الدعمة، بعد ما جيت البيت وذهب اللمعان ظهر أن الصبغ مو أصلي، لك الخيار في إمضاء البيع والإمساك ولك أن ترد المبيع. ليش؟ لأنه حصل هناك عيب هو قد أخفاه. من هذا الحديث نستدل على أن خيار العيب ثابت في عموم العيوب، لكن هنا سؤال: متى يثبت خيار العيب؟ قال العلماء رحمهم الله: بعد العلم بالعيب له 3 أيام. بعد العلم بالعيب له 3 أيام، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فإن ماشي، هذه رواية ماشي، ما في رواية ثانية؟ إن عند من؟ بخاري؟ لا، في البخاري إن، نعم. إن رضيها؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته، حبل الحبلة جنين الحيوان في بطن أمه، الجزور البعير ذكرا كان أو أنثى تنتج تلد.
قول عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. المصنف رحمه الله فسر حبل الحبلة بجنين الحيوان في بطن أمه، يعني حمل الحمل. الآن أنت تقول عندي ناقة حامل، عندي تقول شاة حامل، فالحمل اسمه حمل الحمل، حمل حبل الحبلة أو حمل الحملة. طيب الآن حبل الحبلة هل يجوز بيع؟ أنت تعرف ذكر ولا أنثى، واحد ولا اثنين، حي ولا ميت، اشترانا، إذن لا يجوز بيعه. إن قال يمكن لنا اليوم أن نعرف أن في بطن هذا الحيوان ذكر وأنثى، فرد أو كذا، نقول أيضا لا يجوز بيعه، لأن لا نعرف السلامة من عدمها، لا نعرف الهزال من قوتها، فإذا يبقى هذا منهيا عنه، لأن القاعدة الشرعية أن كل ما لم يضبط بوصف فإنه لا يجوز بيعه، كل ما لم يضبط بوصف لا يجوز بيعه. نهى عن بيع حبل الحبل، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية عندهم بيعات كثيرة، فجاء الشارع فنهى عن أصولها: الربا، الغش والخديعة، الكذب، الجهالة، منها هذه البيعات. قال: وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، عجيب، ثم تنتج التي في بطنها، وهذا أعجب. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. يعني الرجل يبيع جزوره، سواء كان ذكرا أو أنثى، يبيع جزوره لحمل في بطن أنثى لشخص آخر، يقول خذ هذا الجزور، الجزور اسم جنس يدخل فيه الذكر والأنثى من الإبل، الجزور بالزاي أخت الراء اسم جنس يدخل فيه الذكر والأنثى، يبيع جزوره سواء كان كبير أو صغير، الشارف طبعا هو الكبير، سواء كان كبير أو صغير، يبيعه بحمل الأنثى ولا يدري ما في حمل الأنثى، فهذا منهي عنه. قال: هذه مسألة مهمة. طيب الآن قد يقول قائل: والله أنا عارف ناقة فلان هذه معروفة أنها سبوقة، أنها لبونة، أنا أعرف أن ناقة فلان قد ضربها جمل فلان وهو جمل معروف، أو فرس فلان وهو معروف، فأنا أريد أن أشتري الحمل. نقول: لا يجوز. يمكن خروجا من هذه المسألة أن تعد بالبيع، والوعد بالبيع ليس ملزما لكنه جائز، فأن تقول: يا فلان عدني أنه إذا ولدت ناقتك أنك تبيعها لي لا إلى غيري، فيقول: أعدك. فهذا الوعد، المؤمنون عند وعودهم، لكنه ليس ملزما ولا يجوز، انتبه، ولا يجوز الاتفاق على الثمن، لأنهما إذا اتفقا على الثمن فصار الوعد كعدمه، لأنه صار ملزما بالبيع. نعم نعم. نعم. جائز بالاتفاق، جائز بالاتفاق أن الإنسان يشتري ناقة فيكون سعرها أغلى من النوق في السوق لأجل الحمل، جائز بالاتفاق. لماذا؟ لوجود زيادة لحم بغض النظر عما في بطنها، وهكذا في الشاة. نعم نعم، أحسنت. القاعدة كما درسناها في المستوى الدورة الثالثة التأصيلية الثالثة، يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري يبدو يظهر.
هذا الحديث أيضا جار على مجرى أصول البيوع المحرمة. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها؟ أحسنت. لأن ذلك مبني، بيع مبني على الجهالة، هل تسلم هذه الثمار أو لا تسلم، هل تنضج هذه الثمار أو لا تنضج، هل تسلم من الآفات أو لا تسلم. ولأن في هذا البيع ما يؤدي إلى النزاع، إذن جهالة مؤدية إلى النزاع. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. وقد جاء في بعض الأحاديث معنى يبدو صلاحها، انتبه، اكتب القاعدة في بدو صلاح، القاعدة في بدو الصلاح، إن كان ثمرا، إن كان ثمرا فظهور النضوج وهو الإحمرار والإصفرار في الثمار، الإحمرار والإصفرار في الثمار. يلا أصحاب النخيل، أول ما تخرج البلحة إيش لونها؟ خضرة. أصحاب العنب والكروم، أول ما تخرج عنبة إيش لونها؟ خضرة. أصحاب التفاح خضرة. إذن الأصل أن في الثمار أنها أول ما تبدو، تبدو صلبة صماءة خضراءة، أو من ذات لونها لكنها صلبة صماء. وبدو الصلاح ظهور، بدو الصلاح ظهور المائية وخفة الصلابة فيها. أما في الحبوب، ها، أما في الحبوب فالأصل فيها أنها تظهر نيئة في الحب والقمح والبر والشعير والذرة والدخ ونحو ذلك. وبدو الصلاح ظهور الاشتداد، وبدو الصلاح ظهور الاشتداد والصلابة عكس الثمر. سبحان الله، الحبوب عكس الثمار، الحبوب تبدو، تبدو طرية ثم بدو الصلاح صلابتها، الثمار تبدو صلبة وبدو الثمار ليونتها وطراوتها. قال نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمشتري. إذن النهي متوجه إلى البائع لا يبيع، وإلى المشتري لا يشتري. وفي أحد سفراتي في منطقة في باكستان مررت على بساتين في عام 86، مسافة ساعة كاملة مشينا بالسيارة وسرعة السيارة لا تقل عن 80، وعلى يمين الشارع ويسار الشارع بساتين التفاح والخوخ. سبحان الله العظيم. وفي سنة 90 ذهبت وإذا بهذه البساتين يابسة، لا ثمار فيها ولا حياة. فسألت أحد الإخوة ما الذي حصل؟ قال هؤلاء من أهل الإسلام، وكانوا أصبحوا في آخر سنتين يبيعون الثمار قبل بدو الصلاح، بمجرد الزهر صاروا يبيعون التفاح ويبيعون الخوخ. يقول ما مر عليهم سنتين إلا وأيبسها الله عز وجل، قلت أراد الله بهم خيرا حتى لا يأكلوا الحرام. الناس يظن شر لكنه خير. نعم.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟
هذا حديث أنس معلل وفيه بيان سبب النهي عن بيع الثمار حتى تزهي، وهنا فسر معنى الإزهاء مو تزهر، انتبه، لا تزهي، تزهي غير تزهر. لا يجوز بيع الثمار بمجرد الإزهار، بل لا يجوز بيعها حتى تزهي. قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر، لأن إزهاء الرطب بالإحمرار أو بالإصفرار، وهكذا إزهاء العنب بالإحمرار أو بالإصفرار، وإن كان لونها السواد فبالإسوداد، وإن كان لونها الأخضر فبالإطراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا العلة من النهي: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ أفرض أنك أنت بعت له بمجرد ظهور الثمر، ما هو البدو، وبعدين جاءت آفة وقضت على الأخضر واليابس، مثلا نزل البرد فجميع الثمر سقط، الآن كيف تأخذ ماله بأي شيء مقابل أي شيء؟ أنت ما أعطيته شيء. فإن قال قائل هذا بيع وشراء يحتمل الربح والخسارة، نقول نعم يحتمل الربح والخسارة في جهة البيع والشراء، مو في جهة أنك تبيع شيء إلى الآن لا تستطيع أنت أن تسلمه، لأن القاعدة أنه لا يجوز بيع ما لا يمكن تسليمه، هذه قاعدة من قواعد البيوع وقد مر معنا. لماذا لا يجوز أن تبيع أن يبيع الإنسان ما لا يملك؟ لأنه لا يستطيع أن يسلمه، صح ولا لا؟ لكن لو أن إنسان وكلك قال يا فلان روح بيع لي هذه السيارة، تقدر تملكها ولا ما تقدر؟ ما دام تقدر إذن يجوز لك أن تبيع. طيب أنت تبيع الثمار ولم تزهي، ما اشتدت؟ لو قلنا لك سلمها لنا، لا اصبروا يا جماعة لا الحين ما نضج، ها؟ إذن أنت لا تقدر على تسليمها، فكأنك تبيع طيرا في الهواء. هل يجوز للإنسان أن يبيع طيرا يمر على أرضه في سماء أرضه؟ لا، فهذا هكذا. نعم.
قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. سمسارا، السمسار هو متولي البيع والشراء لغيره.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس يؤكد ما مر معنا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان ونهى أن يبيع الحاضر للباد. نعم.
قال عن عبد الله بن عمر،
بالنسبة للسمسرة الصحيح من أقوال أهل العلم جواز السمسرة بين أهل الحاضرة، وجواز أن يكون البدوي سمسارا بين أهل البادية، هذا ما فيه إشكال. نعم.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. المزابنة هي بيع شيء لا يعلم كيله أو وزنه أو عدده بشيء من جنسه.
اللي بعده.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة، انتهى. المخابرة قال النووي هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج من الأرض من الزرع كالثلث أو الربع أو غير ذلك من الأجزاء المعلومة، لكن يكون البذر من العامل بخلاف المزارعة التي يكون فيها البذر فيها من صاحب الأرض، المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية من التبن. العرايا سيأتي تفسيرها في موضعها.
حديث عبد الله بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابلة، هذا نوع من أنواع البيوع كانت في الجاهلية، وجاء الإسلام فنهى عنها، وفسر هذا البيع بقوله أن يبيع الثمر حائطه. الحائط في لغة العرب البستان الذي حوله جدار، فإن لم يكن بستان حوله جدار فلا يسمى حائطا، يسمى بستانا. قال أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، ها يبيع النخل الثمر الموجود في النخل بتمر موجود في السوق. لماذا نهى عن هذه الصورة؟ لأنه يحصل تفاضل، صح ولا لا؟ راح يحصل تفاضل. والقاعدة في باب الربا مر معنا في القواعد الفقهية أن عدم العلم بالمساواة كالعلم بالمفاضلة، فحصل الربا ولذلك نهى عنه الشارع. وإن كان كرما، الكرم اسم يطلق على العنب، وقد جاء النهي عن تسمية العنب كرما، قال إنها العنب وإنما الكرم المؤمن، وهذا من باب حسن الأدب والتلفظ، لأن الكرم معناه الكريم الذي يكون عطاؤه دائما وهو المؤمن. أما العنب فعطاه في السنة مرة، وإن طاب في السنة مرتين، فتسميته كرما عند العرب بغير وجه. وقيل سموها كرما لأنهم كانوا يزعمون أنها تكرمهم بالخمرة، فجاء الشارع في النهي عن تسمية العنب كرما. قال أن يبيعه بزبيب كيلا، يعني يبيع العنب على الشجر بزبيب مجفف، طيب راح يحصل مفاضلة، فجاء النهي عنه. أو كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام، عنده سنابل الحنطة يبيعها بحنطة مجففة في السوق، ما يجوز. لماذا؟ لأنه سيحصل تفاضل، والقاعدة أنه متى ما حصل التفاضل دخل الربا إذا كان من جنس الربويات. نهى عن ذلك كله. ثم فسر المصنف المزابنة بقوله هي بيع شيء لا يعلم كيله أو وزنه أو عدده بشيء من جنسه. ما دام لا يعلم المساواة يحصل ماذا؟ التفاضل، وإذا حصل التفاضل دخل الربا. وفي حديث جابر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، والمصنف نقل كلام النووي في تفسير المخابرة، هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج من الأرض من الزرع كالثلث أو الربع أو غير ذلك من الأجزاء المعلومة، لكن يكون البذر من العامل بخلاف المزارعة التي يكون البذر فيها من صاحب الأرض. هذه أحد التفاسير. والصحيح من أقوال أهل العلم أن المخابرة يجوز والمزارعة جائزة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، لكن المنهي عنه هو أن يقول الإنسان أنا أخابر لك هذه الأرض على أن هذه الجهة لي وهذه الجهة لك، أزرع لك هذه الأرض على أن هذه الجهة لي وهذه الجهة لك، هذا ممنوع. أما المخابرة والمزارعة على جنس مشاع مما يخرج فالصحيح أنه لا بأس به. ثم قال والمحاقلة، وفسر المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية من التبن وهي السنابل والورق، فهذا لا يجوز لأنه يحصل فيه التفاضل. وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العراية، وسيأتي تفسير العراية. قال المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطته. نعم. لو نلاحظ في حديث جابر رضي الله عنه، إذا قلنا المخابرة هو أن الإنسان يرعى الحبوب أو الثمار على جهة معينة مما يخرج من الأرض، والمحاقلة أن يبيع الإنسان بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية، والمزابنة أن يبيع كما مر في حديث ابن عباس أن يبيع ثمر حائطه بشيء معلوم في السوق، فهذا نجد أن الجامع بين كل شيء واحد وهو التفاضل الذي سيؤدي إلى الربا، فهذه بيوع منهي عنها لأنها ستؤدي إلى الربا. ومن هنا ندرك أن كل بيع يؤدي إلى الربا فإنه منهي عنه ولو مظنونا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. مهر البغي هو ما تأخذه المرأة الزانية في مقابل الزنا. حلوان الكاهن، الكاهن هو الذي يدعي علم الأشياء المغيبة المستقبلة، وحلوانه ما يعطاه من المال مقابل دجله وكذبه.
هذا الحديث يدل على ثلاثة أصول منهي عنها في البيع. نهى عن ثمن الكلب لأن الكلب جنس نجس لا يجوز بيعه، والقاعدة أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز أخذ الثمن عليه. فمثلا لو أن إنسان باع ميتا لا يجوز أن يأخذ الثمن، لو أن إنسان باع خنزيرا لا يجوز أن يأخذ الثمن، لذلك نهى عن ثمن الكلب. طيب، قد يقول قائل عندي كلب للحراسة ماذا أفعل به؟ إما أن تهديه وإما أن لا تأخذ، وإما لا تأخذ الثمن، لا يجوز أخذ الثمن على الكلب. وباتفاق العلماء لا يجوز أخذ الثمن على الكلب إلا في صورة واحدة اختلفوا فيها، ما هي؟ إذا كان الكلب معلما، فوقع النزاع بين الفقهاء في أخذ الثمن، لأن أخذ الثمن يكون في مقابل التعليم. والصحيح والله أعلم أنه إذا كان معلما جاز أخذ الثمن في مقابل التعليم. قال ومهر البغي، ما صورة هذه المسألة؟ كان الجاهليون، طبعا الجاهليين وهم على جهالتهم وشركهم وبغيهم وفسادهم كانوا يرون الزنا من الكبائر، ولذلك كانت المرأة الحرة تتعجب حتى قالت هند أو تزني الحرة؟ هذا أمر بغيض عندهم. إذن ما معنى ومهر البغي؟ كان الجاهليون يشترون إماء ثم يقول لأمته اذهبي وبيعي عرضك واجلبي لي الدراهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن أو عن مهر البغي بهذه الطريقة. أما الحرة تبيع فرجها، فالحرة تموت لا تبيع فرجها، هذا في الجاهلية فضلا عن الإسلام، لأن بعض الناس ربما ينظر الحديث يقول كيف صورتها الحرة تبيع فرجها؟ لا، الأمة هي التي كان يأمرها سيدها ببيع فرجها ثم يأخذ ثمنها، ولذلك نهى الشارع الأسياد عن هذا الفعل. وحلوان الكاهن، طيب مهر البغي لا يجوز، لماذا لا يجوز؟ لأنه كسب بطريق غير مشروع، يعني باصطلاح عرفنا اليوم أخذ على الدعارة، ومثل هذا أخذ على المخدرات، هذه كلها محرمات. طيب وحلوان الكاهن، أخذ بالكذب والدجل. لاحظوا الآن الحديث دل على أصول ثلاث، على بيع محرم، بيع ما لا يجوز بيعه فلا يجوز أخذ ثمنه، كسب غير مشروع لأنه محرم الزنا، مثله بيع الخمر محرم، بيع الخمر مثله الربا محرم، الربا ولو كان مع الكفار، انتبهوا الزنا محرم مع الكفار والكافرات، وبيع الخمر محرم على الكفار والكافرات، والربا محرم مع الكفار والكافرات، محرم ما يجوز. وحلوان الكاهن مبني على الدجل والكذب، لذلك لا يجوز أخذ الثمن. يجي إنسان يقول لك أنا أقرأ لك الفنجان أعطيني 5 دنانير، هذا أمر محرم، فلا يجوز أن تعطي ولا يجوز لها أن تأخذ ولا يجوز له أن يأخذ.
قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. الحجام هو من يمارس مهنة الحجامة، وهي امتصاص الدم من تحت الجلد.
ثمن الكلب خبيث ووصف بالخبث لأنه بطريق غير شرعي، لأنه باع ما لا يجوز بيعه. طيب ومهر البغي خبيث، أو البغي أي الزانية خبيث، لماذا؟ لأنه كسب بطريق غير شرعي. طيب وكسب الحجام خبيث، خبيث لوصف الكسب لا لحرمته. فرق بين الصورتين الأولتين والصورة الثالثة. الصورة الأولى والثانية، الأولى لأنه بيع محرم، والثاني لأنه بيع في تحليل ما حرم الله. وأما الثالث فالخبيث وصف للكسب وليس وصفا لذات البيع أو لذات العمل. طيب لماذا كسب الحجام خبيث مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام الجواب؟ خبيث لأن الحجام يواجه الدم. سأضرب لكم مثال. لو قال لك طبيب متخصص قلت له أين تعمل؟ قال والله بمكان خبيث. وين؟ قال والله أنا في معمل القاذورات، أنا في مختبر البول والغائط. هذا مكان خبيث باتفاق العلماء. فإذا قلنا والله معاشك من عمل خبيث ما في إشكال، كلام صحيح، معاشه من عمل خبيث، بس مو معناه أنه محرم. مثل ما جاء لو جاء إنسان وقال إيش تعمل؟ قال أنا أنظف المجاري، عمل خبيث لكن ليس بمحرم. فلا بد أن نفرق بين الصورة الأولى والثانية وبين الصورة الثالثة. ولو كان محرما كما قال الصحابي ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام شيئا. ليش؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يعين على محرم؟ الجواب لا. فلما أعطى أبا طيبة لما حجمه صلى الله عليه وسلم علمنا أن كسب الحجام ليس محرم، ولكن الخبيث وصف للفعل. أما إذا لم يباشر الدم مثل ما يحصل اليوم، لا يمص الدم ولا يشفط الدم، آلات وأجهزة، خرج عن هذا الوصف. نعم
أحسن الله إليكم.
طيب قدر لعلنا نقف على العراية لأن مسألة شوية تبغى لها يعني بسط، فنقف على هذا إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد.